بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يستطع الباءة فليصم. بوب على نفس الحديث المتقدم وجزأها في بابين، جزأ الحديث. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني عمارة، وعمارة بن عمير التيمي الكوفي ثقة، عن عبد الرحمن بن يزيد وهو النخعي قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله، فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة، وفي رواية: من استطاع منكم، فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. تقدم الحديث عن هذا الحديث في الباب الذي قبله. قال: باب كثرة النساء. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى وهو الفراء الرازي الملقب بالصغير ثقة حافظ، ولقبه على خلاف الواقع، وقد وجد جماعة من المحدثين يلقبون ببعض الألقاب هي على خلاف الواقع، ومنها الصغير وهو حافظ كبير، ومنها الفقير وليس بفقير، وإنما يزيد الفقير كان يشتكي من فقار ظهره، ومنها الضال معاوية بن عبد الكريم الضال، وليس ضالا وإنما ضل في بعض طرق مكة، ومنها اليهودي عبد الله بن محمد البغدادي، وليس بيهودي ولكنه سكن درب اليهود، وهكذا لها نظائر. قال: أخبرنا هشام بن يوسف وهو قاضي صنعاء ثقة، أن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي ثقة أخبرهم قال: أخبرني عطاء وهو عطاء بن أبي رباح القرشي مولاهم ثقة فقيه فاضل إلا أنه كثير الإرسال، قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف، وسرف هذا موضع في أطراف مكة. يقول الحافظ رحمه الله: مكان معروف بظاهر مكة، وهو على طريق الخارج إلى المدينة أو جدة من طريق الجموم، سيجده على الطريق، أو الداخل إلى مكة من طريق الجموم، سيمر بهذا المكان الذي ماتت فيه ميمونة، وهو المكان الذي بنى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقبرها لا زال معروفا إلى الآن. ولهذا لما عبد الطريق العام بذلك المكان وجاء الطريق في نفس القبر في نفس المكان الذي فيه القبر عملوا لها مثلثا، كان الطريق من هنا ومن هنا والقبر في الوسط. قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسرف، فقال ابن عباس: هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها ولا تزلزلوها وارفقوا، فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. وقال: حدثنا مسدد وهو مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري ثقة حافظ، قال: حدثنا يزيد بن زريع وهو البصري ثقة، وكان يقال في ترجمته هو ريحانة البصرة، قال: حدثنا سعيد وهو سعيد بن أبي عروبة ثقة حافظ له تصانيف، كان كثير الإرسال والتدليس، اختلط في آخر أمره، وهو من أثبت الناس في قتادة، قال: عن قتادة وفي طبقته سعيد آخر فمن هو؟ سعيد بن بشير وهو ضعيف، يروي عن قتادة كثيرا في باب التفسير، فإذا وجدت سعيد عن قتادة في صحيح البخاري فمن هو؟ لماذا؟ لأن سعيد بن بشير ضعيف لم يخرج له البخاري، لكن إذا وجدت في تفسير ابن جرير سعيد عن قتادة تحتاج أن تبحث وتتأكد، فقد يكون ابن بشير وقد يكون ابن أبي عروبة. قال: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة، وله 9 نسوة. وقال لي خليفة: أحدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا فيه بيان أيضا لمتابعة لرواية مسدد. وقال حدثنا علي بن الحكم الأنصاري وهو المروزي المؤذن، يقال له المؤذن وهو ترمذي الأصل، ثقة يغرب، هكذا قالوا في ترجمته. قال حدثنا أبو عوانة والضاح بن عبد الله ليشكري حافظ وثبت عن رقبة، وهو رقبة ابن مصقلة العبدي، رقبة ابن مصقلة العبدي ثقة مأمون. ذكروا في ترجمته أنه كان يمزح، أي كان يكثر المزح. عن طلحة اليامي وهو طلحة بن مصرف ثقة وقارئ فاضل. عن سعيد بن جبير قال قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. ولم يقل ابن عباس فإن خير الناس، إنما خير هذه الأمة، قيدها بهذه الأمة، لأنه مهما بلغ صلاح العبد في هذه الدنيا من هذه الأمة فلن يتقدم على سليمان عليه السلام، فسليمان عليه السلام كان أكثر الناس نساء من غير هذه الأمة، فلهذا قال: فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وهذا الباب فيه باب الحث على كثرة النساء. قال الحافظ: يعني لمن قدر على العدل بينهن، لمن قدر على العدل بينهن. وهذا يشمله أحاديث الحث على كثرة النسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فإن هذا مما يؤدي إلى كثرة النسل وكثرة أهل الإيمان وكثرة أهل التوحيد، ولكنه كما سمعت مشروط بالقدرة على العدل بين النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أباح الله عز وجل له أن يتزوج هذا العدد الكثير من النساء، وهذا من خصائصه ولا يشمل الأمة. قول أنس: كان عنده عند موته 9 نسوة، أو قول ابن عباس: 9 نسوة. قال الحافظ: وهن سودة وعائشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وأم حبيبة وجويرية وصفية وميمونة. وهذا ترتيب تزويجه إياهن رضي الله عنهن، ومات وهن في عصمته. واختلف في ريحانة هل كانت زوجة أو سرية، وهل ماتت قبله أو لا. بعض أهل العلم يقول في شأن التي لا يقسم لها بأنها صفية بنت حيي بن أخطب، وهذا وهم، والصواب أنها سودة بنت زمعة رضي الله عنها، كبر سنها فخافت أن يطلقها النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت: يا رسول الله أبقني واجعل يومي لعائشة، أبقني واجعل يومي لعائشة، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولهذا كان لا يقسم لها. يقول الحافظ: والذي يظهر من قول ابن عباس أكثر هذه الأمة خير هذه الأمة أكثرها نساء، الذي يظهر أن مراد ابن عباس بالخير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالأمة أخص أصحابه. خير هذه الأمة منه رسول الله، وهو أكثرها نساء، ومن تشبه به في حدود الشرع فإنه يناله الفضل بإذن الله عز وجل إذا صلحت النيات. قال: وكأنه أشار إلى أن ترك التزويج مرجوح، إذا لو كان راجحا ما آثر النبي صلى الله عليه وسلم غيره، وكان مع كونه أخشى الناس لله وأعلمهم به يكثر التزويج لمصلحة تبليغ الأحكام التي لا يطلع عليها الرجال، ولإظهار المعجزة البالغة في خرق العادة، لكونه كان لا يجد ما يشبع به من القوت غالبا، كان لا يجد ما يأكل، ومع ذلك يعاشر 9 نسوة في ليلة واحدة، وإن وجد كان يؤثر بأكثره ويصوم كثيرا ويواصل، ومع ذلك كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، ولا يطاق ذلك إلا مع قوة البدن، وقوة البدن كما تقدم في أول حديث الباب تابعة لما يقوم به من استعمال المقويات من مأكول ومشروب، وهي عنده نادرة أو معدومة. ثم ذكر الحافظ يعني أن هذه معجزة من المعجزات وكرامة عظيمة، ذكر الحافظ عن القاضي عياض في كتاب الشفاء أنه قال: العرب كانت تمدح بكثرة النكاح لدلالته على الرجولية. ثم ذكر الحافظ من الشفاء وغيره أن الحكمة من استكثار النبي صلى الله عليه وسلم من النساء لها 10 أوجه، وسردها، نقرأ باختصار منها: أولا، أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتقي عنه ما يظن به المشركون من أنه ساحر أو غير ذلك. ثانيها، لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم. ثالثها، للزيادة في تألفهم لذلك. رابعها، للزيادة في التكليف، حيث كلف ألا يشغله ما حبب إليه منهن عن المبالغة في التبليغ. خامسها، لتكثر عشيرته من جهة نسائه فتزاد أعوانه على من يحاربه. سادسها، نقل الأحكام الشرعية التي لا يطلع عليها الرجال، لأن أكثر ما يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفي مثله. سابعها، الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة، فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ ذاك يعاديه، وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها في نفس المعركة. فلو لم يكن أكمل الخلق في خلقه لنفرن منه، في خلقه لنفرن منه، بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن. ثامنها، ما تقدم مبسوطا من خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلل من المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال، وقد أمر من لم يقدر على مؤن النكاح بالصوم، وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته، فانخرقت هذه العادة في حقه صلى الله عليه وسلم. تاسعها وعاشرها، ما تقدم نقله عن صاحب الشفاء من تحصينهن والقيام بحقوقهن، أي أن من الحكم أنه يحصن عدد كثير من النساء يكون سبب في تحصينهن، وأيضا يقوم بحقوقهن والنفقة والقيام عليهن، وهذه مصالح وإن كانت خاصة لكنها من المصالح التي يحتاج إليها المسلمون. وفي هذا الحديث الحث على التزويج كما سمعت، والتحذير من الرهبنة والإعراض عن الزواج. ميمونة رضي الله تعالى عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وبنى بها في سرف في ذلك الموضع، فلما ذهبت للحج ماتت في نفس المكان أو قريب من المكان، فدفنت فيه، دفنت في المكان الذي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وقد ذكر الحافظ عن ابن سعد أن يزيد بن الأصم قال: دفنا ميمونة بسرف في الظلة التي بنى بها النبي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وجه آخر قال: صلى عليها ابن عباس ونزل في قبره عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، قلت: وهي خالة أبيه وعبيد الله الخولاني، قلت: وكان في حجرها، ويزيد بن الأصم قلت: وهي خالته كما هي خالة ابن عباس. يعني هؤلاء كلهم تعاونوا في دفنها وإنزالها في قبرها لأنهم من محارمها رضي الله تعالى عنها ورضي الله تعالى عنهم. إذن فهذا الباب فيه الحث على الزواج، وليس الحث على الزواج فحسب، بل أن تكثير الزواج أو تكثير النساء من مقاصد الشريعة بالضوابط الشرعية التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه وذكرها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته الصحيحة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.